ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون
الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله فبعد أن قص الله تبارك وتعالى علينا من سورة موسى ما قص في هذه السورة وعطل ذلك ببيان أن خبر موسى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلع عليه إلا بوحي من الله تبارك وتعالى وذلك أن النبي لم يكن حاضرا يوم قضى الله عز وجل إلى موسى الأمر وجعله رسولا إلى بني إسرائيل كذلك لم يكن النبي ساويا يعني مقيما في أهل مدين عندما جاءها موسى طارا وعرف بقصته وإنما لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الأخبار إلا بالوحي الصادق الذي جاءه به جبريل عن ربه تبارك وتعالى بين الله تبارك وتعالى أن في هذا دلالة للعرب الأميين بالذات على أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي حق فالنبي لم يكتب ولم يقرأ ولم ينقل مثل هذه الأخبار عن من سبق إذن لا سبيل لعلمها إلا بوحي من الله تبارك وتعالى فلما قامت الحجة على العرب بذلك لأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول وعرض الكفار شبهات جديدة كقولهم لما لم يأتينا بمعجزات مرئية فطرية في المعجزات التي جاء بها موسى فبين تبارك وتعالى أن اقتراحهم هذا إنما هو للإعناد فقط وليس للهداية لأنهم قد كفروا بما جاء به موسى من قبل وأنهم اتهموا النبي واتهموا موسى بأنهم ساحران ثم على ذلك يعني قال الله تبارك وتعالى رسوله أعرض عليهم يعني إذا لم يستجيبوا لك لما أنزل الله تبارك وتعالى إليكم من الهداية فليأتوا بكتاب من عند الله عز وجل هو أهدى مما جاء به موسى وما جاء به محمد صلى الله وسلامه عليه وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك أي يسيروا في الصراط المستقيم الذي بينه الله لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي أنهم فيما يعني يعرضونه من شبهات على النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أنهم متبعون للهوى وليس طلاب حق ولا طلاب هداية ثم قال تبارك وتعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون وصلنا القول للعرب يعني جعلناه قولا متصلا بعضه ببعض فالقرآن نزل منجما على 23 سنة في كل يوم ينزل جديد على النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كما قال تبارك وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة قال تبارك وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ثم قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولا يأتونك بمثل في الكفر والضلالة إلا جئناك بالحق فيما يضحب هذا وأحسن تفسيرا. فالله عز وجل قد وصل القول لمشرك العرب، يعني أنه أتاهم القول بعد القول بعد القول، مر عن طريق القصة ومر عن طريق الموعظة ومر عن طريق البراهين بالنظر في هذا الكون، يعني قول موصل بعضه وراء بعض لعلهم يتذكرون، أي عرضنا عليهم الدين مرة ومرة ومرة في أقوال متصلة لعله يحدث، لعل هذا يعني الاستمرار في الموعظة والاستمرار في توصيل القول إليهم ينشئ عندهم تذكر لله تبارك وتعالى وتذكر لمقامهم بين يديه تبارك وتعالى. هذا معنى. المعنى الآخر، ولقد وصلنا لهم القول، يعني نقلنا لهم الأخبار، أخبار الأمم السابقة لعلهم يتذكرون بمصارع الغابرين. ففي حديث موسى وفي حديث فرعون هذه تذكرة للعرب في أن الله تبارك وتعالى سينصر رسله حتما لا محالة. ولقد وصلنا لهم القول، يعني هذا القول المذكور في هذه السورة لعلهم يتذكرون، يعني لعل العرب أن تتذكر وتذكر نعمة الله تبارك وتعالى وتنظر في مصارع الغابرين. ثم بين تبارك وتعالى من الأدلة الجديدة على صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه أن أهل الكتاب الصادقين في إسلامهم آمنوا بمجرد أن عرض النبي صلى الله وسلم عليهم هذا الدين. قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. قال غير واحد من السلف منهم ابن كثير وابن جرير وغيره ينقلون عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآيات نزلت في وفد أرسله النجاشي من مطار الحبشة، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما علموا ببعثته، وذلك من المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، لأن هذه السورة مكية، من هذه السورة نزلت عن النبي وهو مكة صلوات الله وسلامه عليه. فجاء وفد من نصارى الحبشة إلى النبي وهو مكة 20، كما يقول ابن إسحاق في السيرة أنهم نحو من 20، ينقل عن الزهري أنهم نحو من 20، أتوا النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو في مكة، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليه القرآن وشرح لهم دعوته، فبكوا تأثرا من دعوة النبي وأخبروه أنهم مؤمنون بما جاء به وأنهم كانوا مسلمين قبل أن يأتوه، أي منقادين لله تبارك وتعالى على ملة عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وأنه بعد أن خرجوا من عند النبي صلوات الله وسلامه عليه مؤمنين بنبوته ومؤمنين برسالته لقيهم أبو جهل اللي هو أبو الحكم بن هشام، أبو جهل بن هشام لقيهم فقال لهم: بئس يعني الوفد، أتاكم يعني أرسلكم قومكم تمطارون لهم وترتادون لهم، فما يعني جلستم عند هذا الرجل حتى تركتم دينكم وبكيتم وتركتم ما أرسلكم يعني قومكم له، بئسكم من وفد. فعند ذلك يعني قالوا له: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يعني ردوا إساءته بقول لين، وانطلقوا بعد ذلك إلى الحبشة مؤمنين بالله تبارك وتعالى، مؤمنين برسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه. ففي هذا يقول الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم هؤلاء وفد النصارى، هؤلاء طبعا كانوا من الحبشة، والبعض يقول انهم وفد من نجران وكان يسكن فيها جارية نصرانية في الجنوب. الذين آتيناهم الكتاب من قبله، الكتاب المقصود هنا بالإنجيل وكذلك التوراة، هم به يؤمنون، يعني يؤمنون بالنبي صلى الله وسلامه عليه ويؤمنون بالقرآن المنزل لهم من الله تبارك وتعالى. وإذا يتلى عليهم، يعني إذا قرأ هذا القرآن عليهم، قالوا آمنا به، يعني صدقنا ما نزل به هذا القرآن من الله تبارك وتعالى، إنه الحق من ربنا، يعني إن مضمون هذا الكلام هو الحق، أو إن هذا القرآن هو الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين، مسلمين يعني من قادين ومدعين هذا الإسلام العام، يعني كنا من قادين ومدعين الله تبارك وتعالى على ملة نبينا عيسى صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: أولئك، يعني هؤلاء الذين هذه صفتهم، الذين آمنوا بمحمد وآمنوا بعيسى صلى الله عليه وسلم، يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، يؤتون أجرهم مرتين، يعني يأخذون أجرهم مضاعف، أجر بالإيمان بعيسى وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في صحيح البخاري ما يؤيد هذا، كما جاء أن النبي قال صلى الله عليه وسلم عليه قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ذكر منهم النبي قال ورجل آمن بنبيه ثم آمن به. فرجل آمن بنبيه يعني آمن بموسى وآمن بعيسى ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به. فهؤلاء يقول الله تبارك وتعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين، الإيمان بالرسالة السابقة ثم الرسالة اللاحقة اللي هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بما صبروا أي بصبرهم، وذلك أن هذا الموقف يحتاج إلى صبر. فالرسالة الرسالة الآتية رسالة محمد ناسخة لكثير من الشرائع التي كانوا عليها. كذلك قد يعير الشخص الذي انتقل من دين النصرانية إلى دين الإسلام، قد يعيره قومه ويسبوه ويشتموه، فيحتاج إلى صبر كما هو حاصل في كل وقت الآن ممن يعني يتحول إلى دعوة الحق من النصارى ومن اليهود، يجد أذى عظيم من قومه. أو بما صبر هؤلاء الوفد، لأنهم بعد أن آمنوا لهم العشرين هذول بعد أن آمنوا اعترضهم أبو جهل وسبهم وشتمهم، فلذلك صبروا على هذه الإهانة. المهم أن الله عز وجل يقول أولئك يؤتون أجرهم بما صبروا سواء كان من أذى قومهم أو من أذى غيرهم، ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. الدرء هو المنع، يعني يمنعون السيئة التي تصل إليهم بالحسنة التي يصنعونها للمسيء، يعني يقابلون سيئات الناس بالإحسان بالإحسان، فالناس يسبونهم ويشتمونهم ولكنهم يقابلون هذا بالإحسان أي بالصفح وبالكلام الطيب. ومما رزقناهم ينفقون، يعني أن من صفتهم، يعني أن هؤلاء ذو أخلاق وذو مكانة، ومن صفتهم أيضا أنهم ينفقون جزءا مما رزقهم الله تبارك وتعالى به. والذين يتحلون بهذه الصفات الكريمة ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لا شك أن هذا دليل على صدق النبي، لأن الكذاب لا يجتمع عليه إلا كذابون مثله، دائما الأصول على أشكالها تقع. والإنسان الأمين الصادق ذو الأخلاق الكريمة لا يجتمع عليه أيضا إلا أمثاله وإلا أشكاله. فالله يبين أن من صدق النبي محمد صلى الله عليه أنه يستجيب له أهل النوايا الطيبة، رقاق القلوب، أهل السماحة، أهل البذل، أهل التضحية. اتجاه هؤلاء الناس الطيبين نحو النبي وإيمانهم به أكبر دليل على صدقه، لأن كما قلنا العرب تقول الطيور على أشكالها تقع، فالفسقة الفاسق لا يأنس إلا لفاسق مثله، وكذلك الكريم والشجاع لا يأنس إلا يعني من هم على شاكلته ومن هم على أمثاله. فقول الله تبارك وتعالى غافقا الطائف التي آمنت أهل الكتاب بهذه الصفات بأنهم يبرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، يعني أنهم جادون جادون وليسوا هازلين. فاتجاههم نحو النبي صلى الله عليه إنما هو اتجاه نحو الجد ونحو العزيمة، لأن من صفاتهم أنهم إذا سمعوا اللغو عن الكلام الفارغ أعرضوا عنه، أعطوه عرضهم وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، يعني قالوا للسفهاء الذين يعيرونهم كأبي جهل يقول لهم يعني لئت أنتم من وفد، أنتم جايين عشان تعرفوا يعني حقيقة النبي، فعلى طول بسرعة كده آمنتم به. فهنا يعني يقول الله تبارك وتعالى أن هؤلاء قالوا أي لأبي جهل ومن على شاكلته لنا أعمالنا، يعني أعمالنا التي نعملها الآن من إيماننا بالنبي محمد صلى الله عليه وثباتنا على هذا الطريق هذا لنا، يعني ارتضينا هذا العمل ونحن نرتضي أن نحاسب عليه بين يدي الله تبارك وتعالى، ولكم أعمالكم، يعني عملكم هذا الخبيث من فضلكم عن دين النبي صلى الله عليه ومن يعني كفركم هذا لكم، لا تخافوا هذا لكم ستحاسبون عليه. ثم قالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم كلمة وداع وليس التسليم، ليس التسليم بمعنى يعني سلمكم الله كما يقول المسلم لأخيه المسلم السلام عليك ورحمة الله، يعني سلمك الله من كل سوء وبلغك دار السلامة اللي هي الجنة، هذا دعاء. أما هذا من هؤلاء من المؤمنين للكفار سلام عليكم، يعني حالنا بالنسبة لكم السلام، يعني لا يأتيكم منا أذى، لا يأتيكم منا أذى، أو وداع جميل لكم، يعني نحن نوجع يعني سوءكم بسلم منا. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يعني لا نريد أن نجهل مع الجاهلين، فنكافئكم كما يعني تكفهون علينا، نشتمكم ونتعرض لكم بالأذى كما تتعرضون لنا. قالوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. كما قلت أن هذه الصفات الحسنة التي وصف الله عز وجل بها هذا الوصف دليل على أنه لم تلتئم هذه الأرواح الطيبة مع روح النبي صلوات الله وسلامه عليه إلا لأن النبي على شكل بذلك، وأن هؤلاء على هذه الشاكلة. فما دام آمن بالنبي هذه الطائفة الطيبة هذا دليل على صدقه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال تبارك وتعالى مبينا، يعني طبعا هذا موقف يتعجب منه، موقف في غاية العجب، ناس يجي من الحدثة بعيدين عن الرسول يجي لمدة ساعات يوم يومين يجي معاه يبكوا ويشعر بالحق ويؤمنوا يروح مؤمنين، وهناك مع النبي صلى الله عليه مقيمين دهر طويل عرفوه منذ أن كان وليدا في وسطهم وخبروه خرجوه عجنوه عارفين كل شيء عنه، يعرفون عنه كل شيء، منهم عمه مثل أبو طالب الذي خالطه هذه المخالطة وكان يحبه أعظم الحب، ومع ذلك لا يؤمن. نسأل السلام على الرسول تؤمن وتروح مؤمنين وتذكر الجنة بدعوة النبي ونستعيش مع النبي هذه السنوات الطوال ولا يؤمنون. لذلك قال تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يعني اعلم يا محمد أن قضية الإيمان ليست بالمخالطة الطويلة وليست بالمعرفة، وإنما الهداية لله تبارك وتعالى. إنك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم عليه لا تهدي لا توفق للخير. الهداية هنا ليست بمعنى الإرشاد وإنما بمعنى التوفيق للخير، يعني لا تستطيع أن توفق أحدا للخير ولالتزام كلام الله تبارك وتعالى وللإيمان. ولو كنت تحبه من أحببت، يعني من أحببت دخوله في هذا الدين، ولكن الله يهدي من يشاء. الله عز وجل هو الذي يوفق للحق من يشاء، سواء كان من مصارف السابقين من هنا من هنا، الهداية بيد الله تبارك وتعالى. ثم قال وهو أعلم بالمهتدين، يعني هو أعلم بالمهتدين، بالمهتدين هنا يعني من يستحق الهداية ووفقه، حتى يبين الله تبارك وتعالى أن القضية ليست عشوائية وإنما القضية حكيمة. فالله أعلم بالمهتدين يعني أعلم من يستحق الهداية، كما قال تبارك وتعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني لأن الله حكيم سبحانه وتعالى. وقالوا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهنا يبين الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل أعلم بمن يهتدي، هذه واحدة. كذلك هو أعلم بالمهتدين لأن الظاهر غراب، قد ينظر الإنسان إلى ظاهر الأمر أن الإنسان هذا ظاهره الهداية ويكون باطنه هو الضلال، كما قال النبي صلى الله عليه إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الناس، فهو يعمل بعمل أهل الجنة ظاهرا للناس ولكنه عند الله تبارك وتعالى من أهل النار. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وكذلك قال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج مع كثرة صلاتهم وقيامهم، قال يحفر أحدكم صلاته إلى قيامهم وقيامه إلى قيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء ظاهر هداية وشجاعة في الدين وحماسة وأخذ بجانب العزيمة، ولكنهم مع ذلك ضالون. فلذلك قال تبارك وتعالى وهو أعلم بالمهتدين، يعني الله تبارك وتعالى أعلم من يستحق الهداية والشكر لها، كذلك هو أعلم بمن يكون مصيره الجنة ومآله إليها، لأن هذه أمور بيد الله تبارك وتعالى لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. انقطع العزة، يعني الأعذار الآن بالنسبة للكفار منقطعة، ما في شيء، لكن بقي الكفار على ضلالهم محتجين متذرعين بذرائع أخرى. من هذه الذرائع هنا يحكي الله تبارك وتعالى ذريعة جديدة يتذرع بها الكفار للبعد عن النبي صلى الله عليه وعن دين النبي صلى الله عليه. وقالوا أي المشركون إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قال الكفار للنبي صلى الله عليه كفار مكة إن نتبع الهدى، إن الشرطية نتبع الهدى الذي جئت به وأعلن أنه لا إله إلا الله وناصبنا كل العرب العداء الذين يعني عكفوا على الشرك واستمرؤوه وعاشوا عليه أجيال، أخذوه كابر عن كابر بعد أن انحرفوا عن ملة إبراهيم الحنيفية صلوات الله وسلامه عليه. لو أعلمنا هذا الدين عند ذلك سنعلن العداء لكل العرب، وعند ذلك نتخطف من أرضنا. نتخطف من أرضنا أي أن الناس تأخذنا. نحن العرب لنا تجارات من كابر من الصيف إلى اليمن، وفي الشتاء إلى بلاد الشام، ولنا تجاراتنا وبلادنا غير يعني لا فيها زرع ولا فيها مقام، إنما نعيش على التجارة وعلى ما يأتينا به الوفود. فلو اتبعناك وأعلنا هذا الدين للناس تخطفتنا العرب من كل صوب، ومنزل نعيش ونحن كله قريش كله بالنسبة إلى جمهور العرب المقيم على الكفر. قال تبارك هذا طبعا احتجاج جديد يحتج به، يعني كأنهم يقولون نحن والله احنا الحق معك، يعني يا محمد الحق معك والدين معك صالح، ولكن هذا الدين يعرض تجاراتنا ويعرض أحوالنا للخطر وللهلاك. قال تبارك وتعالى مجيبا على اعتراضهم هذا، قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم نمكن لهم لهؤلاء لقريش بالذات الذين يعني يدفعون لهذه الشبهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حرما آمنا اللي هو مكة وما حولها. آمين كان العربي جاهل يرى قاتل يرى قاتل يعني أبيه وقاتل أخيه في أرض مكة ولا يمس بسوء حتى يخرج منه. فحرم آمن المشركون مع كفرهم ومع شركهم أجمعوا جميعا كل العرب أجمعوا على صون حرمة هذا البيت وهذا المكان، وكذلك صيانة حرمة أهله. كان القرشي يسافر أهل مكة يسافر في الصحراء وحده في وقت يتخطف الناس وقطع الطريق والنهب والسلب، ولكن إذا عرفوه أنه هو قرش من القرش ما يمسوا، يقول هذا من أهل بيت الله لا يمسونه بسوء ويصير آمن. قال تبارك وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، يعني من الجباية يعني يأتيه ثمرات كل شيء من الشرق ومن الغرب، يأتي الناس بهذه الثمرات لبيعها في مكة والتسلط على أهلها وخاصة في مواسم الحج. فالبيت كان يحج قبل النبي صلى الله عليه، كان يأتي الناس بخيرات بلادهم لبيعها ولي يعني التصدق بها على أهل هذا المكان. يجبى إليه ثمرات كل شيء، كل شيء من الموجود في ذلك الوقت في الجزيرة وخارج الجزيرة. قال تبارك وتعالى رزقا من لدنا، يعني حال كون هذه الجبال التي تأتيه من الشرق ومن الغرب إنما هي رزق من الله تبارك وتعالى، ما استطارتهم، بل الله عز وجل هو الذي أوقع في قلوب الناس هذا، أوقع في قلوب الناس صيانة حرمة البيت وصيانة حرمة أهل البيت اللي هم قريش. ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يعلمون أن هذا الأمن الذي عاشوا فيه وهذه الأرزاق التي كانت تفد إليهم من كل مكان إنما هي بفضل الله عز وجل وبرحمة الله تبارك وتعالى. المعنى يعني هل وقد عصم الله دماءهم وهم على الشرك، هل سيعرض الله عز وجل دماءهم وأموالهم للضياع وهم على التوحيد؟ يعني ما فيه، يعني ربنا حافظ عليكم أنتم كفرة مشركين معادين له، فكيف يعرض يعني أمنكم للخطر مع إيمانكم بالله تبارك وتعالى ومع قيامكم يعني بدينه؟ ثم قال تبارك وتعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. كم العددية، يعني كثير من القرى أهلكنا، أهلك الله سبحانه وتعالى من قرية يعني من قرى كثيرة بطرت معيشتها. البطر هنا والأشر بمعنى زيادة الفرح وزيادة المرح ونسيان الفضل بصاحبه وهو لله تبارك وتعالى. يعني القرى التي بطرت معيشتها يعني أخذت يعني حياتها على وجه الفرح والمرح وتمتعوا غاث التمتع بما أعطاه الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. استمتعوا بخلاقهم يعني إلى النهاية، يعني تمتعوا بصنوف المتع متناسين فضل الله تبارك وتعالى فرحين، كما قال الله عز وجل عن المجرم قال إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، إنه كان في أهله مسؤولا عن شغاية الحبور، ما حمل هم للآخرة، بعكس المؤمن الذي حمل هم للآخرة وعاش في هذه يأخذ من النعيم ما شاء الله عز وجل أن يأخذه ناسبا الشكر فيه إلى الله تبارك وتعالى. فهنا الله عز وجل أخبر بأنهم الآن بنسيانهم فضل الله تبارك وتعالى وبتمتعهم بهذه النعم في حرمه الآمن ما مدركين فضل الله عز وجل هذا من البطر. فقال وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها إن تمتعت فيها إلى النهاية ونسيت فضل الله عز وجل عليها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. يعني هذا تهديد من الله عز وجل لأهل مكة أنه من الممكن أن يهلكهم كما أهلك القرى السابقة عندما بطرت معيشتها ونسيت فضل الله تبارك وتعالى عليها. الله يقول لهم فتلك مساكنهم يعني في ثمود وهم يمرون عليها وفي قرى لوط وفي عاد في الجنوب هذا كلهم هذه مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا يعني إلا سكنا قليلا اللي هو الإنسان ماشي في الطريق ينزل في هذه المساكن وهو يمشي ولكن يعني مساكنهم هي بذاتها ما حتى كانها بعضهم بقيت خربها الله تبارك وتعالى. لكن بعد هلاك الكافر يظهر لكل عين أن الميراث يعود إلى الله تبارك وتعالى وكنا نحن الوارثين. ثم قال جل وعلا وما كان رب مبينا أنه لن يهلك يعني مكة إلا بإنذار قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. لما أتى الله عز وجل هنا إلى قضية هلاك القرى بيّن قضايا تتعلق بهذا الهلاك. أول قضية أن الله عز وجل لا يهلك القرى وهي غافلة يعني ناس غافلين ما جاهم نذير ولا جاهم نذارة هذه لا يهلكها الله عز وجل رأسا وإن كانوا على الكفر وعلى البعد عن الله عز وجل بل لا بد من النذارة أولا. قال وما كان ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم مهلك القرى. القرى جنة قرية وتسمى قرية لأنه من يقرى فيها الضيف حتى يبعث في أمها أمها يعني في قصبتها وقاعدتها وعاصمتها لأن كل منطقة نجد قرية تعود إليها يعود أهل القرى إليها إما لأنها حاضرة عظيمة فالناس يجوا من الأماكن المتفرقة علشان يبيعون ويشترون في هذه القرية أو لأنها مكان مثلا الحكم ومكان السياسة في القطر ونحو هذه. فأم القرى هي العاصمة القصبة التي يرجع إليها بقية القرى إليها وقد اختار الله تبارك وتعالى مكة لأنها أم القرى في الجزيرة فالجزيرة العربية كلها أهلها كانوا يعودون إلى مكة في موسم من المواسم وهو موسم الحج وكانوا يقدسون أهل مكة يعظمونهم لأنهم أهل البيت. فكان العرب بيشي من البحرين ومن عمان ومن اليمن ومن يعني جنوب الشام ومن جنوب العراق كلهم كانوا يأتون وتجمعون في موسم الحج. فهذه القرية مكة هي أم قرى الجزيرة يجتمع فيها الناس جميعا و يعني ينسبون يعني الفضل والرياسة إلى أهلها اللي هم قريش. ولذلك قال يعني أبو بكر الصديق في يعني سقيفة بني ساعدة لما أراد الأنصار أن يعينوا أميرا منهم قال لهم إن العرب لا تجتمع إلا على هذا الحي من قريش يعني العرب كلهم يرجعون في أمرهم يعني يرجعون في أمرهم إلى قريش فلا بد أن تختاروا أميرا منهم. فهنا يبين الله عز وجل أنه لا يمكن أن يهلك قرية يعني مجموعة قرى أو بلد أو أمة إلا إذا بعث في أم هذه القرى يعني رأس هذه القرى وقصبة هذه القرى رسولا. طبعا الحكمة في أن يرسل الرسول في أم القرى علشان ينتشر سلامه إلى كل الناس. أما لو بعثه الله تبارك وتعالى في قرية نائية وترك العاصمة الأساسية وبلغ الناس ودين ما وصل إلى يعني جمهور الناس ما تقام به الحجة يعني لا تقام بالحجة بالنبي إلا إذا بعث النبي في وسط الناس واجتمع عليه الناس وبلغت دعوته كل العالمين حتى تقام الحجة كما ينبغي. قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا يقرأ عليهم آياتنا التي تقوم بها الحجة. ثم قال وما شيء آخر قال وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون يعني أننا لن نهلك قرية أو ما يمكن أهلكنا قرية سابقة أو مهلكينها فيما بعد إلا إذا كان أهلها ظالمين يعني متجاوزين لحدهم بعيدين عن طاعة ربهم تبارك وتعالى المشركين مقرين ومتمسكين بالكفر بعد ورود الدين إليهم. ثم شرع الله تبارك وتعالى يهون للمشركين قضية الدنيا التي من أجلها أرادوا دفع الدين. يعني هم قالوا احنا نقدر نصير مسلمين ولا نصير موحدين، لأن لو وحدنا وآمنا العرب كلها هتنتقض علينا، والمال والمتاع اللي بين ايدينا والرياسة التي بين ايدينا وبلدنا الآمن مكة يتحول إلى بلد يعني غير آمن، ويتخطفنا الناس وتضيع تجارتنا وتضيع معاشاتنا. الله يخبر بأن لا يمكن أن يفرط فيهم، كما لم يفرط فيهم وأعطاهم أمان مع الشرك ما حيفرط فيهم إذا كانوا واحدين. ثم بين أن قضية الدنيا قضية تافهة. قال تبارك وتعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أوتيتم من شيء، يعني مهما أعطيتم أيها الناس المشركون من شيء، يعني من شيء مما يتمتع به في هذه الحياة، سلطان، جاه، أموال، أولاد، فمتاع الحياة الدنيا، يعني لا تتمتعون به إلا في هذه الدنيا الصغيرة فقط. ثم وزينتها، في متاع وفي زينة. الزينة يعني اللي هي مراكب النقوش، البيوت الفخمة، كل ما يعني ما هو من مما يتمتع به الإنسان يعني خارج قضاء الحاجة. في قضاء حاجة أساسية في الطعام والشراب، في شيء أكثر من الطعام والشراب اللي هو الزينة. والزينة هذه تأتي في كل شيء، الزينة في الطعام، ممكن تأكل أي طعام، ممكن تزين طعامك، يصير أصناف معينة ومحطوط بترتيب معين وبشكل معين. كذلك الزينة ممكن الإنسان يذكر عورته كاللباس، وممكن يتزين ويتجمل في اللباس. فالله يخبر بأن مهما أعطي الإنسان في الدنيا يعني متاع قضاء حاجة وزينة، نوع من يعني المظاهر الخير التي يحبها الناس. لكن قال: وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، يعني ما عند الله من المغفرة ومن الجنة خير، يعني خير من يعني متع هذه الدنيا، وأبقى لأنه لا يتحول ولا يجوز، متاع الآخرة باقي. أفلا تعقلون، يعني ليس عندكم عقول تفرقون بها بين يعني متاع الدنيا ومتاع الآخرة. ثم قال تبارك وتعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يعني يا من فضلتم البقاء على الشرك مع الدنيا وكرهتم الذهاب إلى التوحيد مع الآخرة، ميزوا. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، يعني هل يستوي من وعده الله عز وجل وعدا حسنا بالمغفرة وبالجنة كالنبي والذين آمنوا معه، ربنا وعدهم بالجنة وبالمغفرة فهو لاقيه، يعني حتما لا بد أن يلقون هذا، لأن ربنا سبحانه وتعالى أخبر بأنه وعد على الله عز وجل وكان وعد الله مسؤولا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا. فهو لاقيه يعني حتما. كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، متعناه بما أعطينا له في هذه الدنيا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين أي في النار. ولكن يوم القيامة يكون مصيره أن يحضر إلى جهنم. ايش تفيده الدنيا؟ يعني ماذا تفيده الدنيا وقد تمتع متاع قليل في الدنيا ثم ورد يوم القيامة إلى النار؟ ثم قال تبارك وتعالى بعد أن بين أن حجتهم بتفضيل الدنيا على الآخرة حجة ضاحضة، وأن الله لا يمكن أن يفرط فيهم، وأن أي إنسان عنده عقل لا يمكن أن يبيع الآخرة ويشتري بها الدنيا، هذا ما عنده عقل، ولكن صاحب العقل هو من يبيع الدنيا ويشتري الآخرة. قال تبارك وتعالى بعد ذلك: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يوم أي يوم القيامة يناديهم أي الله تبارك وتعالى، فيقول أي لهم: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. شركائي يعني في زعمكم، وإلا فليس لله شريك سبحانه وتعالى. الذين كنتم تزعمون يعني تدعون أنهم شركاء من الملائكة الذين كنتم تنادون أنهم أولاد الله بنات الله، أو من اللات والعزة والأصنام التي عبدتموها وجعلتم لها شركة مع الله تبارك وتعالى في الطاعة. شركة المشركين ليست في الخلق، وإنما هي في الطاعة، توحيد الألوهية يعني. يعني كانوا يعطون لله تبارك وتعالى، أو كانوا يعطون لآلهتهم ما يعطون لله، فيشركون في الطاعة ولا يشركون في الخلق. يعني ما اعتقدوا أن الملائكة تخلق أو تملك، كما قالوا في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك،
إلا شريكا تملكه وما ملك، شريكا تملكه الملائكة وما ملك لا يملك شيئا. فهم يعتقدون الملائكة لا تملك، وإنما تعطى، تعطى من الطاعة ما يعطى الله، ومن التقديس ما يعطى الله، ومن القربات ما يعطى الله عز وجل. فشركهم إنما هو في الطاعة والتقرب وليس شرك في الخلق. فإن ربنا يقول لهم يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول أي من هؤلاء الشركاء حق عليهم قول الله بالضلال وبدخول النار. الله سبحانه وتعالى قد قال قولا يوم أن خلق الخلق لأن في ناس إلى الجنة وفي ناس إلى النار، فهذا قول الله تبارك وتعالى لا بد أن يتحقق. هذه لها ملؤها وهذه لها ملؤها، كما قال تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قال الذين حق عليهم قول، قول الله تبارك وتعالى بأن يكونوا ضالين في هذه الحياة ويدخلوا النار، أي من هؤلاء الشركاء الذين عبدوا من الله عز وجل. ربنا يعني يا ربنا هؤلاء الذين أغوين، يعني دول جماعتنا اللي احنا أغويناهم وضللناهم، هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، أغويناهم كما غوينا يعني قد كلنا لهم بما عندنا، الأشياء اللي عندنا احنا كيلناها لهم، يعني ما احنا أغويناهم وقنا على الهداية، لا، وإنما ضللناهم كما ضللنا، احنا كنا ضالين ودعوناهم إلى هذا الضلال فاستجابوا. وهذه الكلمة ككلمة الشيطان كما قال تبارك وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله إليه جمعته إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فهنا نفس كلام هؤلاء الشركاء الذين عبدوا من الله عز وجل، يقول ربنا هؤلاء الذين أغوينا، يعني دول اللي احنا ضلناهم أغويناهم كما غوينا، يعني احنا كنا غاوين وغويناهم معنا، وإنما غويناهم مو بالقهر ولا بالتعذيب ولا أخذناهم غصب عنهم، وإنما دعوناهم للضلال استجابوا لنا. تبرأنا إليك، يعني نحن نبرأ إليك ونتبرأ منهم، ما كانوا إيانا يعبدون، يعني ما عبدونا، ما عبدونا أي أننا يعني لم نطلب منهم هذا، أو كنا غافلين تماما عن هذا الذي صنعوا لنا، ما كانوا إيانا يعبدون. قال الذين حق عليهم القول أي من هؤلاء الشركاء ربنا، يعني يا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، أي ما عبدونا. هم طبعا كاذبون في هذا لأنهم عبدوهم، بمعنى أنهم طلبوا منهم أن يحلوا الحرام فأحلوه، يحرموا الحلال فاتبعوهم في ذلك، يقدسوهم فقدسوهم، يطيعوهم في معصية الله تبارك وتعالى فقدسوهم، ولكن هذا تبرؤ وخصوم، تبرؤ وخصوم يعني يتبرأ ويخاصم بعضهم بعضا، وهذا فيه نكاية للذين أطاعوا غير الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، الله يقول كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهنا هؤلاء الكبراء يكذبون ويلفقون حتى والله عز وجل ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، يعني ما عبدونا، والحق أنهم عبدوهم لأنهم أمروهم أن يعصوا الله تبارك وتعالى فأطاعوهم فيها. وقيل أي لهم من قبل الملائكة ادعوا شركاءكم، يعني ادعوا الذين زعمتموهم شركاء مع الله عز وجل، قال تبارك وتعالى فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ادعوا شركاءكم يعني الذين عبدتموهم من دون الله عز وجل، ادعوهم ليه؟ عشان ينفروكم حتى يخرجوكم من يعني من عذاب الله تبارك وتعالى. فدعوهم نادوا شركاءهم حتى لو كانوا من المؤمنين، كما يدعو مثلا أصحاب عيسى عيسى كما جاء في حديث الموقف أنهم يعني يقولون يا ربي، الله يقول لهم ماذا تنتظرون؟ يقولون كنا نعبد يعني عيسى ابن الله، فيقول لهم كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهنا الله عز وجل يقول وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، لم يستجيبوا لهم حتى لو كانوا مؤمنين، عبدوا على غير إرادة منهم كعيسى والعزيز وغيره، كذلك لم يستجيبوا لهم لو كانوا أيضا يعني من الذين دعوا الناس إلى عبادة أنفسهم، لأنه مالوا في هذا الوقت لا سلطان يدفع به حتى عن نفسهم. ورأوا العذاب أي الجميع لو أنهم كانوا يهتدون، يعني لو أنهم كانوا يهتدون ما حصل لهم ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يوم يناديهم يعني ينادي الله تبارك وتعالى هؤلاء المشركين فيقول لهم ماذا أجبتم المرسلين، يعني عندما جاءكم الرسل لماذا أجبتموهم. قال تبارك وتعالى: فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، يعني يسقط في أيديهم ولا يدروا بما يجيبون الله تبارك وتعالى. فعميت عليهم الأنباء يعني الأنباء والأخبار التي كانت أحوالهم التي كانوا عليها في الدنيا تعمى عليهم، يعني جعل الله الأنباء كأنها إنسان له عينين يعمى ولا يستطيع أن يصل لهم، يعني يحتاروا ويتحيروا في أمورهم ولا يدروا ماذا كان من أمرهم في هذه الدنيا. فعميت عليهم الأنباء يومئذ أي لا يستطيعون أن يجيبوا الله تبارك وتعالى شنو كان جوابهم للمرسلين. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، يعني حتى ما يسأل بعضهم بعض يقول يا فلان والله إيش كنا في الدنيا، شنو ردينا على الرسول، إيش قلنا له، ما من شدة الغيظ ومن شدة الكمد لا يستطيع أحدهم أن يسأل آخر، كما قال تبارك وتعالى: ولا يسأل حميم حميما، يعني الصديق المقرب إلى صديقه ماذا يسأل، أي سؤال حتى سؤال يجيب به الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. هذه آية عظيمة تبين أن الأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، أي في هذا الموقف العظيم من تاب إلى الله تبارك وتعالى عن الشرك والكفر وآمن أي بالنبي صلى الله وسلامه عليه وعمل عملا صالحا فلا بد أن يقرن الإيمان بالعمل، فعسى من الله بالتحقيق لأنها من الكريم أن يكون من المفلحين، يعني هو من المفلحين إذا فعل هذا، لأن عسى من الله تبارك وتعالى بالتحقيق. أما إذا كان بحسب العبد فعسى أن يكون هذا من المفلحين لأن هذه أسباب، لأن الإيمان والعمل الصالح أسباب قد توصل إلى الجنة إذا كان صاحب مخلص النية يريد وجه الله تبارك وتعالى أداها كما ينبغي. أما إذا كان سيء النية يتظاهر بالإيمان تظاهر بهذه الأعمال فهذا لا يمكن أن يكون من المفلحين. ثم قال جل وعلا: وربك يخلق ما يشاء ويخلق. الخلق لله عز وجل ولا يسأل عما يفعل، يعني ليه خلق إنس وليه خلق جن وليه خلق إبليس وليه خلق سماء وليه خلق أرض، هذا الأمر لله عز وجل، ما أحد يقول لربنا ليش خلقت هذا وليش ما خلقت هذا. ويختار يعني يختار من يشاء للهداية للاصطفاء للجنة، فالاختيار لله تبارك وتعالى، يعني لا اعتراض على اختيار الله عز وجل، لما نقول ليش هديت هذا وليش ضليت هذا، هذا الاختيار الله تبارك وتعالى. ليش جعلت محمد رسول ما جعلت الرسالة مثلا في واحد عظيم كأبو جهل أو غيره، دول الناس كان لهم سطوة وقوة ويستطيع أنه هو يفرض الدين بالقوة، لا، الاختيار لله عز وجل. وربك يخلق ما يشاء أي من مخلوقات ويختار منهم ما يشاء، سواء كان يختار من يعني كما اختار مثلا محمد من على سائر البشر، اختار جبريل من الملائكة، يختار ما يشاء كيف يشاء سبحانه وتعالى. ما كان لهم الخيرة، في هذا رد على المشركين الذين قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال ليش القرآن هذا العظيم ما نزلش على رجل يعني ذو مكانة وذو مجموعة قوية في قومه حتى يستطيع أن يفرض الدين بسلطانه. أخبر أن هذه ليس لهم وإنما الخيرة في كل أمره لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: سبحان الله وتعالى عما يشركون، تنزيها لله عز وجل وعلوا له أن يكون هناك إله معه يشرك، سواء كان يشرك به في الصنعة يعني يصنع مع الله عز وجل أو بعلم الله في الصناعة في الخلق يعني، أو أن يشرك به في الطاعة والقربات بل القربات كلها لله عز وجل، والطاعة كلها لله، والحب كله لله سبحانه وتعالى، والقنوت كله لله. فالله عز وجل يأبى كل الإباء أن يكون له شريك في ملكه في هذه الصناعة، أو شريك فيما يتقرب به العبد إليه سبحانه وتعالى. يأبى الله عز وجل أن يكون له شريك، كما جاء في الحديث القدسي: أنا أغنى الشريكين، أو أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله عز وجل ينزه نفسه سبحانه وتعالى أن يرضى بالقسمة في الدين، هذا قسم، يعني نعطي الله شوية ونعطي غيره شوية، هذه قضية لا يرضاها الله تبارك وتعالى، بل الله عز وجل لا يرضى إلا بأن يكون الدين كله له، الخضوع كله له سبحانه وتعالى، العبادة كلها له جل وعلا، كما أن له الخلق وحده، ما أحد اشترك مع الله في خلق خطمير، في خلق نواه واحدة ولا غلاف نواه، كذلك لا أحد يعني يكون مشريكا لله تبارك وتعالى في الطاعة والتعظيم والتقرب، بل الأمر كله لله تبارك وتعالى. ولذلك نزه نفسه سبحانه وتعالى أن يرضى بالشرك الذي عليه المشركين. نكتفي بهذا، واستغفر الله لي ولكم.